المساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من حديثنا عن سيد السادات وعالم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال حديثنا موصولا مع شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع ذكر النسب النبوي، ولكن قبل أن نلج إلى حديثنا هنالك كلمة تخص ما تمر به ديارنا في هذه الأيام من حدث جليل سيكون له ما بعده. فقد انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وبشائرها والحمد لله عز وجل تصب في صالح الإسلاميين، وقد حصلوا يعني أو أوشكوا أو كادوا أن يحرزوا عددا كبيرا من المقاعد في الجولة الأولى أو في المرحلة الأولى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قال الله عز وجل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا النصر في معركة الصناديق هذه كان متوقعا من الجميع، وهو الذي أدى إلى ما سبق من فوضى وأمور كثيرة كان الغرض منها الحيلولة بين الشعب وبين هذه الصناديق. لأن كان من السهل بل من المعتاد الذي ألفه الناس أن يخرج كل يوم جماعة ويقولون نحن الشعب، وإن كانوا قلة لا يعرفهم أحد ولا يمتون لأحد بسبب، فيخرج قائلهم ويقول أنا بتكلم باسم الشعب والشعب يريد كذا، وهو لا يعد أن يكون فئة قليلة أو جماعة صغيرة، ولا حرج عليه أن يقول ذلك لأنه قد يكون يظن فعلا أنه هو الشعب أو يتخيل أن الشعب كله راض بما يدعو إليه هذا النفر، ولا يمنع أن أخرج أنا الآخر وأقول أنا الشعب، ويخرج ثالث ويقول أنا الشعب، وكل واحد وكل جماعة يعملوا ائتلاف أو جماعة معينة ويتكلموا ظنا منهم أنهم هم الشعب باسم الشعب. فما الذي سيقطع هذا الإشكال ويغلق هذه الثغرة ويبين أين الشعب بالفعل؟ الانتخابات، الصناديق هي التي ستقول أين الشعب وأين وما هي كلمة الشعب وماذا يريد الشعب. وطلع والحمد لله كما كنا نراهن على هذا الشعب المسلم أنه لن يبغي بدين الله بدلا، ولهذا توجه الألوف بل الملايين وصوت كثير جدا منهم لصالح التيار الإسلامي، وليسوا مخدوعين كما يحاول الجماعة اللي هم لم يحصلوا على ما كانوا يحلمون به أو يعني يشيعون أنهم يقدرون على تحصيلهم. بعض الناس هم في الواقع ضعاف ليس لهم على الأرض شيء، لكنهم يظلون يتكلمون كثيرا، يستخدمون الدعاية المفرطة والكلمات الرنانة والعبارات الفخمة مما يدلل على أن وراء الأكمة ما وراءها وأن وراءهم يوما ثقيلا. وفي واقع الأمر عند التحقيق لا ترى شيئا، على حد ما قال القائل: أسماء مع أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فلما بيحصل يعني العجيب ان طبعا هم جاهزين الجماعة الآن اللي هم منهزمين أو اللي ما لم يحصلوا على ما كانوا يريدون أو على ما كانوا يعني يطمئنون به أنفسهم وصدقوا نفسهم، وهم يعلمون أنهم لن يحصلوا على كثير شيء. الآن بدأ كثير منهم يتكلم قبل أن تعلن النتائج ويقول: لا، أصل الجماعة الإسلاميون ضحكوا على العوام. يعني البلد كلها عوام يعني ولا إيه؟ الأغلبية العظمى من بلد عوام؟ هذا كلام برضو ما مش منطقي. لو هم اللي رجحت كفتهم كان يقول لك: لا، الشعب اختار وتكلمت الصناديق والحكم للشعب. وكان يعود يتكلموا في هذا التيار وفي هذا وبهذه النغمة كثيرا جدا، وأي حد يتكلم يقول: والله معلش الشعب قال كلمته. زي ما كان صفوة الشريف بيقول على إثر انتخاباته المزورة لما هاج الناس، التزوير كان فاضح جدا، التزوير كان فاضح بصورة يعني فجة في العام الماضي قبل سقوط النظام الهالك هذا أو سقوط رأس النظام. يعني لما ضج الناس وبدأوا يتكلمون وانتخابات مزورة وفيها وجابوا صور وفيديوهات وبتاع، طلع صفوة الشريف وقال كلمته المشهودة، قال: لقد نطقت الصناديق. اللي عايز يقول يقول: تكلمت الصناديق، هذه كلمة الشعب. وصدق نفسه يعني، وإنه كان مزوراته وكان أكبر مزور في التاريخ الراجل ده. فلو هم كانوا اللي جاءت البشائر بأنهم الأكثرية يقول لك: آه شفت الشعب، يعني لما بعضهم يفوز في بعض الدوائر يقول لك: شفت الشعب قال كلمته، ولما غيرهم يفوز يقول لك: الشعب اتضحك عليه. هو إمتى بتضحك عليه وإمتى بيقول كلمته؟ هو يقول كلمته عندما يقولها لكم وعندما يقولها لغيركم بتضحك عليه. واحد يقول لك: دي مش انتخابات. لا لا لا، ده دي معلش تجربة. الانتخابات بقى الحقيقية بعد سنتين ونص من دلوقتي ولا سنة ونص من دلوقتي، لما بقى الحساب تاخد براحة، احنا الله يغلبنا مع الناس دي. شوية يقول لك: احنا عايزين مدة، طولوا المدة شوية، طولوا المدة الانتقالية علشان الأحزاب تاخد براحة وتاخد تسترد عافيتها، والأحزاب هذه التي بدأت اليوم تتأسس تكبر وتنمو ويبقى عندها خلفية ثقافية وعندها خلفية شعبية. وإذا أخروا المدة وطولها يقول لك: عايزين يأخذوا الحكم منا وعايزين يسطوا على الحكم ويعملوا ثورة على القصة دي. مش عارفين هم عايزين ايه والله، ولا هم اكيد عارفين هم عايزين ايه. هم كلها اهمهم يهربوا من الدين، مش عايزين الدين باي وسيله، لن يعجبهم شيء قط. لو دخل الاسلاميون السياسه يقول لك: وايه دخل الدين في السياسه؟ لو انعزل يقول لك: سلبيون. شفت السلبيه؟ قاعدين عاملين درويش قاعدين في الجوامع وسايبين السياسه. طب لو نجحوا يقول لك: ضحكوا على الشعب. طب لو صيت يقول لك: أداء قدرهم الحقيقي، شوف ده حجمهم الطبيعي قد ايه، مفيش حاجه خالص. طب يعني نعملوا ايه؟ ده زي ما بعض الاخوه بيقول لي زي جحا، المخرج بغششني بيقول لي: عامل زي ايه؟ زي قصه جحا والحمار. لما جحا كان معاه الحمار ومعاه ابنه، وبعدين ركب جحا على الحمار وابنه سحب له الحمار، مر على جماعه من الناس فقالوا: ايه الراجل اللي ما عندوش قلب دوت؟ اين الرحمه؟ بقى هو كده الكبير يركب والصغير يسحب الحمار في الحر دوت. فجحا تاثر، راح نازل ومركب ابنه وساق الحمار لابنه، فمر على قوم اخرين قالوا: أي نزق هذا؟ اين الحكمه؟ الراجل ده مغفل ولا ايه؟ دي الاداه دي التربيه؟ ان هو يركب ابنه الصغير ويسحب له الحمار؟ فين التربيه؟ الله عندكم حق صحيح. راح راكب هو وابنه على الحمار، فمر على قوم آخرين فقالوا: ما رأينا كاليوم غلظة قلوب. الناس دي قلوبها غليظة، اتنين زي الشحوطة كده قاعدين على الحمار، حمار صغير كده حصاوي ما يستحملش، هيموتوه، فين الرحمة؟ راح نازل هو وابنه من على الحمار وسحبوا الحمار ومشوا، فمروا على قوم آخرين. قال لك: الله، ايه الغباء المحكم ده؟ الناس دي حمقى، اتنين ماشيين معاهم حمار، طب ما يركبوا الحمار. طب يا راجل هيعمل ايه؟ واخد بالك؟ ففي الاخر شال الحمار على كتفه، ما فيش حل بقى، ورماه في البحر، الله اعلم عمل ايه. ليه؟ لان ما مش عاجبهم حاجه خالص، هم مش ناويين يرضوا ومش هيرضوا ولن يرضوا عنك ابدا حتى تتبع ملته، حتى تمشي وراءهم وتصفق لمن يصفقون لك، وهم ليسوا على شيء، وهم ليسوا على شيء. فهذا الذي يحرس الآن من هذا النصر في هذه المعركة الانتخابية، ده كان متوقع، يعرفه الجميع أعداء الإسلاميين أو خصومهم قبل محبيهم، لكنهم يريدون كما قلت أن يبينوا أن الأمر ليس شيئا، ما حصلش حاجة، ما فيش حاجة أصلا، يعني وكأن شيئا لم يكن. ويبدأون بقى من الآن يقول لك كان فيه مخالفات وكان فيه مش عارفيه وبتاعي، مش مشكلة، ده كله كلام الآن ما يعنيناش في حاجة. الذي يعنينا أن احنا نستفيد من الذي حدث في هذه المرحلة. المرحلة الأولى حصل فيها سلبيات كثيرة جدا تحسب على التيار الإسلامي. صحيح هم أحرزوا نصرا، لكن كان بوسعهم أن يحققوا أكثر من ذلك. البعض فعلا منهم هو قانع بهذا، يعني بعض الفرق ترى أن ده مناسب جدا وما كانش عايزين يجيبوا أكثر من كده، وعندهم حق أحيانا، ليه؟ بحيث برضو يعني احنا لسه يعني من بعد ما كانوا محظورة، كانت جماعة محظورة، وكان يعني ما يقدرش يعني يعمل أي حاجة، يقدرش يقول أنا هعمل اجتماع بكرة في المكان الفلاني، فجأة تبقى المحظوظة وتبقى كل حاجة معاها بعد ما كانوا معارضة على استحياء وبيدخلوهم بالكاد، فجأة يبقى هم الأغلبية الطاحنة في مجلس الشعب، الناس ممكن تتجنن. فبرضو الجماعة خايفين على أصحابهم ما يتجننوش، فقال لك احنا كفاية علينا على الدول، فكان هناك شيء من التحالفات وشيء وشيء وشيء. لكن في المقابل لا ينبغي أن تغرنا هذه الأمور وتشغلنا عن أن نحاول، لأن هذه فرصة قد لا تتكرر، أن نستفيد من أخطائنا في هذه المرحلة الأولى. للأسف في بعض الدوائر كثير من الإخوة لما عرض عليه الترشح ما كانش ناوي، بيقول أنا ما كنتش ناوي، كتير بيقولوا كده، يقول لك احنا مش ناوي نترشح ولا بنفكر في القصة دي خالص. وأنا أخشى أن يكون كثير من كلام هؤلاء من باب الورع المفتعل أو خشوع النفاق، يبقى نفسه في الحاجة ويقول لك لا والله أنا مش عايز ده، أنا بس يعني لولا أنكم تضغطوا علي وتجيبوا لي طوب الأرض يتحايل مش هعمل كده، وهو في نفسه هيموت ويعمل كده. فده بيظهر بقى إمتى بقى؟ هذه الشهوة الخفية تظهر عند المصالح العامة. نفاجأ إن في بعض الدوائر اتنين قصاد بعض إسلاميين أو ثلاثة أو أربعة، طب ما كده خلاص الموضوع انتهى، ما هم كده كسروا بعضيهم، لأن خصومهم يجمعون أنفسهم جمعا شديدا يتفقون، وهم قلة فيصيرون كثرة، ونحن كثرة نتشرزم فنصير قلة. فاللي حصل بالفعل، وده حصل تكرر للأسف في أكثر من انتخابات، يعني في نقابة المحامين حصل نفس الكلام، ثلاثة محسومة على التيار الإسلامي قصاد بعض، كل واحد خد له 10,000 صوت ولا حاجة، لو اجتمعوا على واحد كانوا هم كسبوا هذه الجولة، لكن تشرزموا فتشتتوا، فكل واحد خد جزء وجاء خصمهم فأخذ كل الباقي. وحصل هذا أيضا في الصيادلة في بعض الأماكن، تشرزموا وبقى عندنا 4, 5, 6 مرشحين إسلاميين، والأخر اجتمعوا على رجل نصراني فربح وصار نقيبا لهم، لأنه هو بالفعل أحسن تنظيم القلة. ما العبرة مش بالعدد، العبرة بتنظيم العدد هذا، أنا إزاي أستخدم هذه القلة فتصير كأنها كثرة، وفتت الكثرة هذه وأجمع القلة تبقى القلة أكثر من الكثرة، لأنها قلة منظمة منضبطة. ده اللي بيحصل الآن. فللأسف يجب على كل شخص في دائرة في اللي احنا بنتعلم، المرة الجاية في لسه مرحلة ثانية وثالثة إن شاء الله، إن أي واحد عيب قوي لما نلاقي إسلاميين بيكسروا في بعض، يا جماعة ده المصلحة واحد، المصلحة أي حد يسيب مش مشكلة، تبع مين؟ إذا عز أخوك فهن، لازم يقدم هذا الآن. ما أصلا أنا عندي خيارين بس، لا إما أنا وأخويا هنسقط، لا إما أنا أنسحب وأخويا ينجح، يعني إما نسقط أو واحد منا ينجح. طب يعني من يختار الخيار الثاني، نحن يعني نحن نموت إحنا الكل، إلا الأناني أو صاحب المصلحة الشخصية الضيقة جدا والنظرة الرديئة للأمور. ولا شك أنه محاسب على هذا، كل من عرض عليه التنازل لأخيه وأبى، والاثنين سقطوا، الاثنين آثمان لأنهم ضيعوا، الاثنين ضيعوا هذه الأصوات على الناس، الناس تعبت طلعت من بيوتها. ف في المطر اللي فات دوت وتعنت الوقوف في طوابير طويلة ساعات عشان الصوت ده يروح في الهواء، عشان البي مش عايز يسيب والبي مش عايز يسيب، كل واحد بقى مفكر نفسه بقى هيبقى هو يعني أبو البرلمان. يا عم الحاج لا تنسى نفسك، أنت وهو لسه نتدرب، أنت نسيت ولا إيه؟ لا أنت بتاع مجلس الشعب أصلا ولا دي سكتك ولا سكته، كلاكما بتعود دعوة ولا بتعود أي حاجة خير وبركة على دماغنا من فوق، وأردنا أن نتعلم وأن نأخذ مكانا في هذا البرلمان حتى نحاول ضبط الأمور وتقليل الشر والمحافظة على التشريع وعلى الشريعة الإسلامية. فمش لازم نعيش الدور ونقدم المصالح ويقول لك والله أصل أهلي يقولوا عليا إيه، وده يقول لك أصل أنا قلت لجيراني، وده أنا قلت لبابا وماما. الله، هو لعب عيال ولا إيه؟ هذا لعب؟ دي مصلحة أمة. أي واحد يجد أنه هو حيؤدي إلى الضرر ينسحب فورا ويحتسب هذا عند الله. هنا بقى تكون المواقف، رب رجل ينسحب ويكون عند الناس وعند الله تعالى أجل من الذي أكمل ونجح. أنت عايز رضا مين؟ عايز رضا أبوك وأمك وأصحابك وإخواتك والجماعة إياهم اللي هم منتفعين بيك واللي بيسقفوا لك واللي يقولوا أنت مش هنتخب غيرك؟ الله. فين في أي أي أين الإيثار؟ أين الإيثار في مثل هذا؟ مع إن اللي هيدخل ده مش هيكرم يعني، ده فعلا تكليف بقى ما عادش تشريف خلاص. المجلس ممكن كان زمان أيام أيام أحمد بيك عز والإخوة الآن اللي هم مش عارفين في طورة أيامها كان ممكن يكون تشريف، لأنهم كانوا بيخشوا ينهبوا، اللي كان بيخش المجلس في الغالب يعني إلا من رحم ربي بيبقى داخل عنده مخطط، يعني عايز إما هو معاه فلوس وعايز يحمي هذه الفلوس وعايز يعمل لها بقى شيء من الإيمان الحصانة، فيجمع مع المال السلطة، فبذل ما خلاص عايز تاني بقى، ما انت معاك فلوس وبتحميها بتعمل تشريعات وبتعمل مش عارف ايه وبتخلص مصالح لنفسك، ده اللي كان حاصل. او ان هو عايز يطلع يهلب بقى من ده وده وياخد على دي ويعمل هنا مصلحه وصفقه وبتاع، كانت كلها كده، والبلد ما كانش حد بيستفيد منها حاجه، بالجماعه دول يدخلوا بس لا تراهم الا عند الانتخابات، ويقول لك ولا خير من يمثلكم في مجلس الشعب، ولا تشوف وشه تاني خالص ولا تسمع عنه الا في الدوره الجايه ان شاء الله. فالوضع تغير النهارده، اللي هيدخل مجلس الشعب الشعب هياكله، الشعب فعلا هياكله، الشعب طلع له اسنان خلاص وبقى عارف حق وبقى عارف يعني ايه ما ينفعش يضحك عليه، وعايز ياخد حقه، وانت ممثل عني هتعمل لي وهتسوي لي، ولسه يسيطر على الناس فكره ان عضو مجلس الشعب عضو مجلس محلي، بيطلبوا منه الميه والكهرباء ويوظف فلان وينجح فلان ويقف عند ويتوسط لفلان، فده الموضوع مش بسيط، دي قصه، دي مسؤوليه ضخمه جدا، ومسؤولية أمة دي أمانة يا جماعة. فلا تحتاج هذا التقاتل يعني، ولا هذا التكالب عليها، اللي يجي له حد يقول له والله أنا بستأذنك، مدام هو من نفس الفصيل يعني رجل أيضا يظن فيه الخير ويحسب أنه سينصر دين الله عز وجل، يقول له تفضل أهي، يعلقها في عنقه بشرف أحسن من الاثنين يسقطوا وشكلهم هيبقى وحش قوي قوي قوي، وده اللي بيحصل دلوقتي. بدل ما كنا نقول له حضرتك يعني خليها بجميلة على الدين يا أخي، وبليك جميل عندنا واركن وسيب ده يكمل، يقول لك لا مش هيحصل، يعني أنت مش عندك منطق، طب ما أنتوا اتنين هتسقطوا، لازم تسقطوا أنتوا الاثنين إن شاء الله يعني، بفسدوا الأغلبية، وبالفعل بيسقطوا الاثنين، طب شكله إيه بعد كده؟ ألا يستحون من أنفسهم هؤلاء؟ والله يعني إن في ذلك لا عبرة. فإحنا نرفع بإخواننا الكرام اللي هم دخلوا هذا الباب مكرهين كما يقولون، ان هم يطلعوا كذابين مع انفسهم، وان يبقى شكلهم وحش قوي امام انفسهم وامام الناس وامام الله، ان هؤلاء خونه يخونون دينهم لمصالح خاصه ضيقه. اذا اجتمع اهل الحل والعقد في الدايره ويقول لك انسحب تنسحب، ثم العجيب يقول لك تجد الاخوه اللي دخلوا يقول لك احنا تحت طوع امر المشايخ، تحت امر المشايخ، المشايخ تقول لنا يمين هنقول لهم حاضر، شمال حاضر، طب هذه اول اختبار اهو، بيقول لك ما تدخلش اصلا اركن، تقول لهم لا معلش انا هدخل وبعد كده نتفاهم، طب ما انت الان اشد عصيانا يعني، واخد بالك انا بامرك الان هو مباشر وانت لسه لا عضو مجلس شعب ولا حاجه، وبتقول لي مش شاكرين من الشعب اللي انت عايزه، وترفض اجماع العلماء مثلا على 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 رجوعك، امال بقى لما تبقى بقى عضو ومعاك بقى الحصانه بقى وعايش الدور ورايح جاي بقى قاعد في البتاع وترفع ايديك ونزل ايديك والحركات دي كلها، هتعمل ايه ان شاء الله؟ ده انت ما تحضرش حد خالص. فجماعه ينبغي ان نفيق، لا تغرنا هذه المظاهر الكاذبة، اللي داخل المجلس داخل الحسبة وداخل يخدم أمته يخدم بلده ويخدم دينه، مش داخل يخدم نفسه. فبالتالي والله لو حد جاي يقول لي والله ريح وأنا هكمل، تفضل تفضل أدعي لك ربنا يعينك، ما يبقاش عندي ذرة إشكال في هذا، ومهما يكون صرف دفعت ربنا سيعوض. ما انت هتصرف تخسر برضو في الاخر، يبقى عملنا ايه؟ بس هذا شرف، شرف الصدق والهروب من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. دي نقطة مهمة جدا أرجو نحن نرعاها في المرة القادمة. كذلك أيضا البعض الإخوة طبعا للأسف النهاردة احنا الأمر انفتح علينا فجأة، يعني بعد الثورة ما كانش لنا في السياسة قوي، وما كان صحيح منا علماء كثيرون وأهل الفضل منا يعلمون في السياسة أكثر من أربابها اللي بيدعوا أنهم أربابها يعني، لكن ما كانش متاح لهم فرصة يتكلموا. لما تكلموا ظهر ما عندهم من الفقه السياسي والجودة النظر والعلم الشاسع في هذا الباب، لكن بصراحة مش كل الشباب مثقف بهذه الدرجة، ومش كل الآن اللي شغال واقف في حزب ولا بتكلم باسم حزب ولا بتاع برضو على هذه الدرجة من النمو الكامل والانفتاح التام على هذه المذاهب السياسية. فينبغي أن نراعي ذلك، احنا بنتكلم احنا اهل دين، فينبغي ان نحافظ على ديننا، لا تغرنا هذه البهرجة. الان انا بسمع صراحة كلاما احيانا يستفز، كلام مستفز، يستفزنا نحن ونحن ابناء منهج واحد، فكيف بغيرنا؟ فاحنا محتاجين شيئا من الرفق وشيء من الصبر وشيء من سعة النظر وطول البال والصبر على المخالف. من أشد ما يؤذينا الآن وأذانا جدا سوء فهم الأتباع لمواقف المشايخ. يا جماعة الخلاف وارد، احنا قلنا 100 مرة ان الخلاف وارد، وأي حد يخطئ، والخطأ لا يسقط الشخص، مش عن ان انا غلطان او انا خدت موقف وغلط ان انا كده سقطت، لا أبدا، او لو حد غلطني يبقى هو ساقط او بيحقد علي، لا يا جماعة الموضوع أوسع من هذا جدا. مسألة الخلاف والاختلاف، أدب الخلاف والاختلاف أوسع من ذلك، فينبغي أن نعي هذا. ليس كل شخص يخطئ يسقط، ما دام أنه على المنهج وخطأه خطأ اجتهاد فهو خطأ مغفور إن شاء الله، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، لأنه اجتهد ما لعبش، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. طب لما يخطئ بقى الحاكم ويبقى ليه أجر، ويجي حد يقول الحاكم ده أخطأ يبقى غلطان؟ لا مش غلطان، ده لابد من البيان، لأن ده رجل في منصب كبير، رجل ينظر إليه وراجل له قدر بين الناس، فلما يجي حد يقول والله فلان ده غلط ده ليس عيبا وليس طعنا في هذا ولا ذاك، بل هذا واجب البيان، هذا فعل ما عليه وأدى ما عليه، اجتهد، إن أصاب كما قلت فله أجر، إن أخطأ فله أجر، لا يحقه عيب أبدا ولا يذم بهذا. ومن يبين خطأه عندما يرى أنه مخطئ ما عملش كبيرة من الكبائر، ولا أسقط أحد ولا أقام أحد ولا شيء، ينبغي أن يكون الأمر أوسع من هذا. النهاردة احنا في فتنة عظيمة بسبب التعصب المقيت، ولا تعصب إلا أحمق أو غبي، تعصب لإيه؟ ينبغي أن نكون أوسع نظرا من ذلك، نسع الناس بأنفسنا، نسعهم بقلوبنا، نضع الأمور في مواضعها، كما قلت لا أتعصب لأحد ولا على أحد، فدام الأمر بعيد عن عقيدتي وعن ثوابتي وأصولي فالأمر فيه سعة. الخلاف في منه خلاف سائر، خلاف اللي وجه من النظر، أنا أرى أن احنا نحط الكوباية دي كده، ده يشوفها كده، ما فيش مشكلة، حتى لو ترتب على فعل هذا خطأ ما أو ضرر ما، ما دمت كنت مجتهد وبأسعى للمصلحة العامة وقصدي خير فينبغي الرفق، وإن الرفق موضع في شيء قط إلا زانة، ونزع من شيء قط إلا شانة. وحتى لو حصل واشتدت العبارات فده الطبيعي، يعني ابن عباس بيقول ان العلماء كالتيوس في زروبها، يقول خذوا علم العلماء ودعوكم من كلام بعضهم في بعض. العلماء يتكلموا في بعض ماشي، ما تقولش ليه بيتكلموا في بعض، ما هم كده، لا ده حقهم، هم يشتغلوا طبيعي، دي فطرة، ودولي بشر مش ملايكة ولا حاجة، وقد يجد أحدهم على الآخر لظنه أنه ورط الناس في أمر ما، أو أنه تأخر أو تقاعس في أمر ما، فكلام أهل العلم ليس بضائري، ما بين غالبهم من المغلوب، الأمر أوسع من هذا، ما ينبغي نحن نضيق ونصنع فتن بلا داعي. يعني كما قلت النهاردة بعد الثورة في جماعة من الناس تريد أن تسقط كل المشايخ وكل العلماء وكل الكبار اللي عندنا عشان يمشوا بمزاجهم، فكروا بقى أن الإيه؟ إن المسألة بسيطة، وأن إحنا ممكن تقوم سياستهم بلا دين أو بلا علم. طبعا ده خلل في المنهج، ليه؟ لو إحنا بنقول إن السياسة من غير دين، طب ما خلاص بقى الجماعة أقطاب الأحزاب السياسية العلمانية أحسن منا، ما هم بقى لهم في السياسة 70-80 سنة وأوسع نظرا فيها منا، ما نرجع لهم بقى يبقى مراجعنا، ما الذي يميزك أنت عن هذا السياسي العلماني والليبرالي؟ أنك سياستك مرتبطة بالدين، سياستك دي سياسة شرعية، فأعلم الناس بالشرع أعلمهم بالسياسة في هذا الباب. لما احنا قلنا في سياسة في الدين يقول لك لا دي سياسة ومشايخ ما يفهموش في السياسة. طبعا هذه قولة شائعة وهذه قالة سوء، إنما يلقيها إليهم الشيطان لينفرهم من أهل العلم ويقلبهم عليهم وهم الخاسرون. يعني إيه ما يفهموش في السياسة؟ مش إحنا اتفقنا ومما نفاصل عليه الأمم أن ديننا دين السياسة، وأن السياسة هذه جزء من ديننا، وأن من يقول أنه لا دين في السياسة إنما هذا يتكلم على دين آخر غير دين الإسلام. إنما دين الإسلام السياسة فيه كالعبادة كالمعاملات كله قطعة قطعة من قطع الدين. فأعلم الناس بالدين أعلمهم بالسياسة. السياسة هي النظر في المصلحة، المصلحة العامة للخلق. نعمل إيه دلوقتي؟ الآن في مشكلة، نتصرف إزاي؟ إيه الأصلح للخلق؟ دي السياسة. فأعلم الناس بالواقع والعلم والدين أقدرهم على السياسة. والحمد لله إحنا كل مشايخنا اللي الآن موجودين على اختلافهم في بعض المسائل، والاختلاف ده قليل جدا في جهات بسيطة جدا، كلهم أهل فضل وأهل علم وأهل سياسة والحمد لله. فمش عايزين نتصور تعصبا لهذا أو ذاك، إحنا ما بنلعبش كورة والواحد معاه فريق، فريق الشيخ فلان وفريق المشايخ فلانيين. لا يا جماعة، إياكم هذا الطريق الموحش، فهذا طريق فرقة وطريق ضلال وطريق نكسة، ده انتكاس. هذا انتكاس، ينبغي أن توضع الأمور في مواضعها. لا شك أن 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 هذا الأمر يحتاج إلى توسع أكثر من ذلك، ولعلنا إذا جاءت هناك مواقف أخرى نسهب في ذلك. لكن الخلاصة كما قلت، ينبغي أن ندع أيدينا من الطعن، ألسنتنا من الطعن في أعراض العلماء، وأيدينا من الطعن فيهم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ولا يكاد يفلت أحد دخل هذا الطريق. احنا مش كفاية عندنا الجماعة اللي قاعدين بس جراحوا في المشايخ للنهار، احنا ناقصين؟ عندنا جماعة بتوينا بجماعة من أهل السوء قاعدين ليل نهار لا يفعلون شيئا، لا بيعلموا الناس ولا بيأدبوهم ولا بربوهم، قاعدين بس يشتموا في هذا وفي ذاك وفي ذاك. هؤلاء حملة معاول هدم الأمة، بيهدوا. طب بتبنوا حاجة تاني غير اللي هيتهدوا دولي؟ أبدا. طب يا جماعة سلمنا أن المشايخ دول اللي بتهدوا فيهم دولي جماعة وحشين، عندكم الآن بديل بتبنوه جديد؟ يعني ده عندنا الآن بيت احنا قاعدين فيه، بيتنا هذا ليس فيه نور، في مروحة مكسورة، في شباك مكسور، هل الحل ان احنا نهده ولا نصلح الشباك والمروحة واللمبة؟ لا، يقول لك نهده. طب هسلم ان هذا الحل؟ طبعا ده حل احمق جدا، لان معناه ان انا هقعد في الشارع. طب انا ههده، وهل هناك بيت اخر انت بنيولي اقعد فيه عشان تهد ده؟ لا، هنهد ونبني معنون احنا انا وانت على الله، نتوكل على الله. طب هذا تواكل، هذه غفله، هذا سوء عمل. فمش كفايه دولي، هنيجي بقى احنا كمان نكسر انفسنا بانفسنا ونشمت فينا اعداءنا؟ فالله الله في انفسكم وفي مشايخكم وفي اهل الفضل منكم، الامر واسع. دي مسائل، احنا قلنا السياسه ديت مسائل نظر شرعي، مسائل تعتمد على النظر وعلى الاجتهاد، قد يبدو لي ما لا يبدو لك. لا تحقرني ولا أحقرك، أنا أقول رأيي صواب، أنا أظن أنني على صواب، ورأيي ولكن يحتمل الخطأ، ممكن أكون غلط بس ده بعيد أو علي، أنا بقول كده في نفسي، ورأيك خطأ في نظري لكن قد يكون هو الصواب، الله أعلم. طب إحنا مشينا وظهر أنك أنت كنت المخطئ، عفى الله عنك، لأنك ما كنت تقصد قاعد ناس في ضر، بل كنت تقصد خيرا بدا لك. وطبعا لا شك أن هناك أمور كثيرة جدا تحتاج كما قلت إلى بسط، مش عايز أوسع الدائرة الآن، ونرجع إلى موضوعنا الذي كنا فيه. فكنا نتكلم عن نسب سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي ربى أصحابه على هذا، رباهم على الوحدة وعلى الاتفاق وعلى التغاضي، ما داموا متفقين على الأصل. ما في أصل، هيجي واحد يقول طب ما أنتم بتكلموا كده، ما أنتم بتفعلوا في بعض المشايخ، انت بتقول الان المشايخ ولحوم العلماء مسمومه، ما انتوا بتتكلموا في بعض المشايخ. نقول لا، ما في فرق، هنالك فرق بين الحديث عن خطا محتمل وخلاف سائغ وخلاف غير سائغ. هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف الغير السائغ دوت، واذا كان خلاف هذا في العقائد والاصول ولا يجوز السكوت عليه اصلا، وينبغي بيانه، لا سيما إذا احتف هذا بقرائن أخرى معلومة عند أولي النظر تدل على هتك صاحبها قواعد الشريعة. فده يختلف، دي قضية تانية، مش عايزين نخلط الأوراق، لأن الخلط هذا سببه قلة النظر وضعف العقل ويؤدي إلى نتائج خاطئة في الغالب. لكن إذا ضبطنا القواعد والضوابط يطلع الأمر كله مستتب عليها إن شاء الله عز وجل. وطبعا البعض اللي بيستنكر بعض الألفاظ الشديدة في الخلاف بنقول له ده حاصل، ده مش من النهاردة بس، ده من أيام الصحابة رضي الله عنهم. كل صاحب حق بيبقى حاسس إنه هو على الحق وإنه هو كده صاحبه هذا يضيع الناس وكذا، فبيتكلم يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه جاء بعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم، وكان بينهم خلاف في مسألة العباس ويخالف من ابن أخوه علي رضي الله عنهم جميعا، فجايبه رايح عند عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وداخل منفعل جدا، وقال لعمر: يا عمر اقضي بيني وبين هذا الكاذب الغادر الفاجر الخائن علي بن أبي طالب. ايه ده كله؟ هو سيدنا علي في حاجة من الحاجات دي؟ ولا حاجة من دي فيه خالص، لا غادر ولا فاجر حاشاه من هذا، ولا كاذب ولا خائن، ولا بل هو أفضل من العباس رضي الله عنهما. يعني علي بإجماع العلماء أفضل من العباس بن عبد المطلب، أفضل من عمه العباس، ولا إيه؟ أفضل منه ده بإجماع، لأنه رابع الأربعة والعباس بعد كده رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومع ذلك رايح قدام سيدنا عمر وبيقول له الكلام ده، وعمر ما ردش عليه، مش قال له انت بتقولي ده يا عباس؟ عمر تفهم ان ده عمه فبمنزلة ابيه، وان هو متضايق وزعلان وغيران جدا في هذه المسألة، فبيتكلم معاه بهذه الحدة والشدة كما يكلم احدنا ابنه. ممكن واحد يشتم ابنه يقول له يا ابني كذا، طب ما بيشتم نفسه بس يحمله على هذا الغضب والغيرة والحدة. تلاقي الواحد منه لما يغلط ما يزعل من ابنه ولا حاجة كده يقول له يا ابني اللي مش عارف ايه، وروح شتمه، طب ما بيشتم نفسه، وما فيش حد يقول له انت بتعمل ايه، ما هو تبقى ثورة الغضب وحدته تعوق بينه وبين فصل الامور بعضها عن بعض، فده بيحصل. فشوف ابن العباس يقول لعلي كده في محضر عمر، وعمر لا يسكت عن مثل هذا الا انه يعلم ان هذا خرج من العباس مخرج الايه، حدة الاب على ابنه، شايف نفسه في مقام ابوه يعني، فبيقول له كده، وان هو غيران ومتضايق وزعلان ومش يعني مش عارف بيقول ايه، متنرفز، فما حسبوش على الكلام ده، ولا علي نفسه حاسبه عليه، ولا سيدنا علي قال له ايه لا معلش ايه اللي بيقول دوت فيا ده، انت كده بقى بتفتري علي، انا عايز قبل ما تحكم بينا تقاضيه على هذه الالفاظ. مش بتلككوا لبعض، ما كانوش بتلككوا لبعض، النهارده هنتلكك لبعض، يقول لك اصل هو قال فيا كذا، ده هو قال كذا وبالتالي ممكن ارفع عليه قضيه كمان. يا راجل اتق الله، طب ما ليه علي ما رفعش قضيه على العباس وقال فيه ما هو اشد من ذلك وعلي علي، خد بالك الكاذب الغادر الفاجر الخائن، طب علي في واحدة من دولي؟ أبدا رضي الله عنه، بل هو أمير المؤمنين وخير الناس في زمانه بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فخير أهل الأرض علي بن أبي طالب بعد هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنه. وعليه تصل النار طائفتان، في فرقتين يخش النار بسبب سيدنا علي، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. جماعة النواصب اللي بيسبوه الخوارج، عفوا اللي بيسبوه بيكفروه، هيخشوا النار فيه، بيسبوا امير المؤمنين وصهروا النبي صلى الله عليه وسلم ابو الحسنين، ها والتانيين بيقول لك ده اله او نبي ولا جماعه اللي هم غلاة الروافض يعني، فما عمل ما عدها له لانه عارف ان ده خرج مخرج العصبيه للحق والغضب، فقال مش مشكله عدها له. فبيقع بين العلماء اكثر من كده، ولما تشوف كلام الامام الشافعي احيانا في ابي حنيفه وكلام الأئمة في أبي حنيفة في عهد أبي حنيفة، وقد صح من ذلك كلام صعب قوي أحيانا مع فضل أبي حنيفة وحبهم له، لكن أحيانا يحس العالم أن القول من هذا الشيخ فيه نقد للشريعة فيقول في كلام صعب قوي، يقول لك لا عليه من الله ما يستحق إنه يهدم الإسلام كده يعني، وبتمشي بتعدي الحاجات دي لأن يعلم منه أنه غيران على الشريعة، وبعرف أنه غيرته مش من الشيخ دوت، من على الشريعة. سفيان الثوري رضي الله تعالى عن سفيان وعن أبي حنيفة كان يعظم القول، كان يضجع القول في أبي حنيفة، يضجع القول فيه، كان يقول فيه كلام صعب قوي، كان يعني يخالفه جامد، وكان ما يعجبوش كثير من كلامه، ويرى ان كلامه هذا فيه نقض للشريعه ومخالفه للسنه والحاجات دي، ان سفيان كان راس مدرسه الحديث، سفيان الثوري هو راس اهل الاثر، وابو حنيفه راس اهل الراي، اهل الراي، ومعروف ان بين اهل الراي واهل الاثر نزاع، اختلاف المنهج والمشرب والحاجات دي. فسفيان بن تلاميذه واصحابه دائما الايه النقد، دائما ينقد ابو حنيفه ويرد عليه يقول هذا الكلام كلام باطل، وهذا ما ورد في الاسلام اشأم منه، ويقول كلام صعب قوي في ابو حنيفه رضي الله عنهم جميعا. يقولوا مش كرها لشخص، لا هو عايز ينفر الناس من كلامه، فيقول في كلام صعب قوي، يحافظ على دين الله عز وجل عشان ما حدش يغتر به فيقع في هذا الخطا. فمات اخو سفيان الثوري، توفي اخوه، فجاء ابو حنيفه يعزيه. شوف اخلاق العلماء، مع ان بينهم مشاكل وكل حاجه، لكن لما حصل ذلك هذه المصيبه عند سفيان، جاء ابو حنيفه يعزي سفيان الثوري. فلما دخل عليه قام له سفيان وأجلسه مكانه، أعاد مكانه وقعد جنبيه كده على الأرض، وقعد يكرمه ويحتفي به وكل حاجة. وبعد ما خلص قام وصله لغاية الباب وطرقه يعني، وقال له مع ألف سلام. طبعا الجماعة أصحاب سفيان بقى تلميذ كان مخهم هيطير، كانوا هيتجننوا، إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي؟ كيف هذا؟ فلما مشى أبو حنيفة قام له عبد الله بن إدريس ومن حوله وقالوا ما هذا يا عبد الله؟ إيه الكلام ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أليس هذا فلان؟ مش ده أبو حنيفة اللي عمال تقول فيه إن راجل مش فاهم، وراجل بيخالف السنن، وراجل بينقض الحديث ومش عارف إيه وبتاع إيه، وبتقول فيه اللي قد كده؟ قال لهم آه. وتفعل به هذا؟ ولما يجي لك تقوم تقعده مكانك تقعد تكرمه وتحتفي به وتروح تطرقه؟ أي شيء هذا؟ نفاق هذا يعني ولا إيش؟ فقال أبو حنيفة، فقال سفيان الثوري ويلك، قال له أنت بتقول إيه ده؟ سيبك من الخلاف اللي بينه وبينه في المسائل العلمية، انسى ده خالص. هذا رجل إن لم أبجله لعلمه خليه مش عالم يعني. هو عالم مخالفنا، خليه مش عالم، خليه راجل جاهل. فينبغي أن يبجل لدينه، ده راجل من أهل الزهد والورع، وكان أبو حنيفة من أورع الناس رضي الله تعالى عنه. كان رجل عابد، انسى أن هو عالم، مش عالم، بس راجل معروف بورعه وبعباداته، نحترمه يا سيدي لدينه، بلاش خليه جاهل، نحترمه لورعه ودينه، بلاش ان هو عالم ولا عنده عباده ولا بتاع، ان لم نحترمه لدينه احترمناه لسنه، ده رجل شيخ كبير، ويلكم. فانكر عليهم هذا وبين لهم ان الخلاف اللي مع المشايخ بينهم بين بعض ده خلاف علمي، مش ممكن ينقلب الى خلاف شخص، ما فيش شخصانه للامور عندهم خالص، مش النهارده بتلكك وعايزين اي حاجه والسلام. فالقضية طبعا تحتاج إلى شيء من الرجوع لمنهج السلف وقراءة تاريخ السلف، ونشوف كانوا بيتعاملوا مع بعض إزاي. جماعة اللي ياهم اللي عمال يقول لك ده يسقط لأنه قال بمسألة كذا، ما فيش حد إطلاقا يسقط أحد مسألة. كثير من أهل السنة والجماعة لهم زلات في الاعتقاد، مش هقول لك بقى في الفقه، لا زلات في الاعتقاد، مخالفات نص عليها أهل السنة والجماعة ولم يخرجوهم بها عن حضرة أهل السنة والجماعة. يعني منهم أناس لهم أخطاء في الاعتقاد، اجتهدوا في أخطائه يا أخي، هم مذهبهم معروف، هم في أصل مذهبهم على مذهب أهل السنة والجماعة، سلفيون يعني، لكن بيجوا في مسألة ما يجتهدون فيها فيخالفون مذهب السلف في هذه المسألة في الاعتقاد، فيسقطون بهذا، يخرجون بدلا من السلف، يقول لك ده مش سلفي خلاص، لا أبدا، بيقول لك والله إمام مجتهد لكنه أخطأ في كذا، فيعرف خطأه حتى لا يتبعه عليه أحد ويبقى على ما هو عليه من الفضل والخير. بل كان فيهم من يتلبس بدعة ومع هذا لم يسخطوه، وإنما أخذوا خير ما عنده وتركوا شر ما عنده ما داموا علموا منه أنه وقع فيها اجتهادا لا عنادا. قتادة بن دعامة السدوسي أحد أئمة الحديث الكبار كان قدريا، قدر طبعا دي مصيبة، دي بدعة شنيعة، بس الراجل ما وقعش فيها تعنتا، ما كانش مثلا كده بيعاند في اهل السنه اللي عايشين معاه، لا لا، ده هو الراجل قعد يجتهد وكان عايز ينزه الباري سبحانه، فاداه عقله واجتهاده الى القول بهذا القول البائس، فاخطا، اخطا اجتهادا، ولهذا تغاضى العلماء عن ذلك، ما حدش اتكلم معاه في دي، عدوها له واثنوا عليه واخذوا عنه الحديث ورووا عنه ورفعوا مقامه. والامام الذهبي لما يذكره يقول يعني اهو، فمثل هذا، فالرجل إذا كان من أهل الفضل والسنة وأخطأ خطأ وزل وحمله على هذا الاجتهاد، هو كان بيجتهد، ما كانش معاند ولا كان متعصب لمذهب ولا بتاع، هو بيجتهد وقع في الحتة دي، غصب عنه، وكان قصده تنزيه الباري، فالله يعذره، ده ربنا هيعذره، احنا بقى نقف له باب السكاكين ندبحه ونقول ده لا بره، ده يخرج ليس سلفيا، هذا مبتدع، هذا خارجي، هذا ناصبي، ايش هذا؟ هذا لاعب، هذا لاعب عيال، لا عندهم من علم السلف شيء، ولم يشموا رائحة العلم ولا الفقه، هذا محض عصبية وهوى، نسأل الله السلام. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إلى سيرة المباركة، فابقوا معنا.
الروح تسري.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ونعود وإياكم إلى هذا الروض الأغن الأفيح إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا جميعا وقوفا عند نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سوقنا نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه إلى عدنان، وهذا المتفق عليه بين أهل النسب، وما وراء ذلك فليس له مصدر معتمد إلا كتب أهل الكتاب، ولا يكاد يثبت منه شيء، لكن يذكر من باب الطرفة والنوادر يعني. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، إما أولاد عم أو أنسابه أو شيء من ذلك، وهو صفوة الله منهم، هو صفوة الله من قريش، بل من جميع خلقه صلوات الله وسلامه عليه، كما رواه مسلم في الصحيح من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فهو خيار الخيار صلوات الله وسلامه عليه. وكما يجتمع معه العرب وتجتمع معه بطون العرب كلها في عدنان، يجتمع معه أنبياء بني إسرائيل، فيجتمعون معه وغيرهم في إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يسمعوا له، كما في التوراة ذكر غير واحد من العلماء مما جمع البشارات النبوية أن الله تعالى قال لهم ما معناه في التوراة: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له، فأمرهم بالسماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجعله عظيما جدا، ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. التوراة تقول عند اليهود: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا، أولاد أخيهم بنو إسرائيل أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وأبناء أخيهم يعني أبناء إسماعيل، فيقول: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا، ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل لم يولد من بني آدم أحد ولن يولد إلى قيام الساعة أعظم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي، هو حامل اللواء يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وصح عنه أنه قال أيضا: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم يوم القيامة ليريحهم الله تعالى بالفصل بينهم يوم الحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة، منها حديث قلادة عن أنس في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الناس جميعا ويلجمهم العرق، يجمعهم ليقضي بينهم، فيشتد عليهم الأمر وطبعا حتى يتمنون يومئذ أن يساقوا من المحشر ولو إلى النار، بس نمشي من هنا. ويوم عصي، يوم صعب عسير، الشمس تدنو من الرؤوس، وبعض الناس يلجمه عرقه، وبعضهم يغطيه، وبعضهم عرقه إلى أنصاف سوقه، وبعضهم إلى صدره، وهكذا موقف عصيب جدا. فيهرع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك عشان يعني مشينا من هنا، يقضي بيننا، يدخلنا النار، بس نمشي من هنا أي حاجة. فيقول لهم آدم: لست ذلك، لا أنا ماليش في الحاجات دي خالص، ما أقدرش أتكلم، لست بذاك. ويذكر معصيته، يذكر الذي صنعه لما أكل من الشجرة، يقول: أني عصيت ربي، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط قبل. النهاردة ربنا غضبان غضب شديد جدا، ما يقدرش حد يتكلم، وأنا ما أقدرش أتكلم، أنا بالذات ما أقدرش أتكلم، أنا عامل معصية وعصيت ربي وأكلت من الشجرة، ما أقدرش أتكلم خالص بالذات، أنا نفسي بس أنا أعدي سالم، أنا عايز أعدي بس سالم بنفسي، نفسي. اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم، اذهبوا إلى نوح، روحوا لنوح عليه السلام، هو برضو أبوك برضو زي يعني ما. فيذهبون إلى نوح: يا نوح، أنت أبونا بعد أبينا، اشفع لنا عند ربنا. فيقول لهم: نفسي لست بذاك، لا ما أقدرش، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط قبل، لا ما أقدرش أتكلم، لا أشفع ولا أعمل، لن يقبل مني، لا لا لا. وأنا قد دعوت على قوم، مدخل قومي كلهم النار، دعوت عليهم جميعا، ودعا عليهم جميعا. فقال: لا اذهبوا إلى خليل الله إبراهيم، إلى أبي الأنبياء، روحوا لإبراهيم فإنه خليل الله. والخلة هذه أعظم درجات الحب، ولهذا إبراهيم عليه السلام لما وهذا مما يؤكد أن إسماعيل هو الذبيح ليس إسحاق، ولم يقل أحد من ليس هناك أثر ولا حديث صحيح ولا غيره يؤيد القول الثاني. هناك صحيح جماعات من السلف قالوا إن إسحاق هو الذبيح، لكن هذا أخذوه عن أهل الكتاب، لكن ليس لهم فيه مصدر ولا أصل صحيح عندنا. فإما يؤكد أن إسماعيل هو الذبيح، إن إبراهيم لما كان خليل الله، والخلة تقتضي عدم المشاركة في الحب، فلما رزق بإسماعيل وكان أول ولده تعلقت به شعبة من قلبه، قلبه تعلق به أوي، زي كما يرزق أي رجل بعد عمر طويل بولد، فبدا حياته بروحه، وهذا ينافي الخلة، ما ينفعش يبقى خليل الله وقلبه في مكان لحد تاني كائنا من كان. ولهذا أمره الله تعالى بذبح ولده، قال له ما ينفعش، ده ما يستمرش بهذه الصورة، هذا الحب الذي تصرفه لهذا الولد ينافي أن تكون خليلي، فلازم نكسر هذا الأمر. فهنا بقى الامتحان، فأمره أن يذبح ولده بكرة كما في كتب أهل الكتاب، ده برضو ما يؤكد أن هو إسماعيل مش إسحاق، أن في التوراة أمره أن يذبح بكره وليس له بكر إلا إسماعيل. فلما قدمه للذبح سقط حظه من قلبه، فنجح في الامتحان وخلصت له الخلة وصار خليل الله عز وجل. فقال لهم روحوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو حبيب الله وخليله وأبو الأنبياء. فذهبوا إلى إبراهيم فقال لهم نفسي ما أدرش، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط قبل، وأنا قد عصيت، وأنا عندي برضو أخطاء وعندي ذنوب، وعملت حاجات كذبت 3 كذبات، ما لي علاقة. اذهبوا إلى موسى كليم الله، فإنه قد كلمه ربه تكليما. فيذهبون إلى موسى فيقول لهم نفسي ما أدرش، إن ربي غضب، نفسي الكلام اللي قالوه كلهم بيقولوا، لست بذاك، مش أنا، شوفوا حد غيري، أنا قتلت الإسرائيلي، قتلت الرجل وكزته فقضيت عليه، بس أنا أعدي بس أنا بنفسي ما أدرش. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول لهم لست بذلك، لا مش أنا برضو، ألا أدلكم على رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد، ده اللي هيحل الموضوع معكم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. قال ويذهب فيخر عند العرش ساجدا فيطيل السجود ويفتح الله عليه بمحامد لم تفتح له من قبل، فيحمد الله تعالى على أحسن ما يكون الحمد، فيقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق. فلا يبقى إلا من أدخله القرآن النار، لا يبقى إلا بقى جماعة هم المخلدين في النار. فهذه شفاعة العظمى، شفاعته للمؤمنين من كل الخلائق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا يستطيع أحد أن يكافئه في هذا، إنه يقوم مقاما يرغب إليه الخلق جميعا، حتى إبراهيم عليه السلام، حتى آباؤه من الأنبياء يرجعون إليه فيه، فهو سيد ذلك الموقف يومئذ صلوات الله وسلامه عليه، بيده لواء الحمد وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، فيشفع فيريح الله الخلق بسببه من هذا الذي هم فيه من العناء، ويقضي بين الناس ويجعل فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير صلوات الله وسلامه عليه. هذا نسبه من جهة الآباء أعظم النسب وأكمله وأتم، وليس على عند العرب أشرف من هذا كما ذكرنا سابقا. وأمه صلوات الله وسلامه عليه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وكده أصبحت أيضا تلتقي مع نسب أبيه في ذلك عند ذلك الحد، فيترجع إلى نفس هذا النسب الشريف وإلى نفس هذا الأصل المؤصل وإلى هذا المحتد الكريم الذي ليس عند العربي مثله أيضا صلوات الله وسلامه عليه. ولد صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وأما كونه ولد يوم الاثنين فهذا إجماع، أجمع أهل العلم على أنه صلوات الله وسلامه عليه ولد يوم الاثنين. الحديث في ذلك حديث صحيح في حديث أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه ولد يوم الاثنين وفيه أنزل عليه وجاءه الوحي في مثل هذا اليوم أيضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم. ولهذا أجمع أهل العلم على أن يوم الولادة كان يوم الاثنين، لكن كان الموافق كام من الشهر؟ كان يوم اثنين من ربيع الأول ولا ثمانية ولا عشرة ولا اثناشر؟ هذا موضع خلاف ليس فيه قول يعني يحكم له بأنه الصواب وغيره خطأ، بل اختلفوا في ذلك. فأول الأقوال ذكرها الحافظ ابن كثير أنه يوم الاثنين الليلتين خلتا من ربيع الأول، يعني يوم اثنين ربيع أول. وقيل يوم ثمانية، يوم ثمان من ربيع، وقيل عاشره عاشر ربيع، وقيل وده آخر الأقوال يوم 12. والجماعة النهاردة خدوا آخر قول، خلوه القول الرسمي وبدأوا يحتفلوا بمولد النبي يوم 12 ربيع الأول. طبعا هذا خطأ. ليه؟ لأن أولا ده مش ثابت، ما عندناش يعني قول ثابت نستطيع أن نعتمد عليه في التاريخ. يعني احنا عندنا الان المولد النبوي حاجه من اثنين، اليوم يوم الاثنين ماشي متفق عليه، التاريخ كام؟ ممكن يوم اثنين وده اول الاقوال هو، او يوم ثمانية او يوم عشرة او يوم 12 ربيع اول. خلاص، فاللي عايز بقى يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده يعمل ايه؟ يوم اثنين ولا يوم ثمانية ولا يوم عشرة ولا يوم 12؟ الجماعه زي ما قلت النهارده خدوا من ايام الملك المظفر ملك إربل عمل يوم 12 ربيع الأول للمولد النبوي، وده كلام ملوش يعني ليس له أساس يعتمد عليه، ده كلام ده قول من أقوال أهل السير، وهناك ثلاث أقوال غيره تخالفه، بل كمان هناك من قال بخلاف هذا كله. فقال الزبير بن بكار أحد أئمة النسب والسير أيضا قال ولد في رمضان مش في ربيع أول خالص يعني، وهو شاذ، هذا قول شاذ حكاه السهيلي في الروض الأنف. خذ بالك يعني هناك اختلاف في التاريخ يوم كام من ربيع، الصواب ان هو يوم الاثنين، واختلف هل ربيع ام رمضان، الجمهور على انه في ربيع. كم بقى في ربيع؟ 2 8 10 12 الله اعلم، واحد من دولي. فجماعه اللي حددوه بيوم 12 دول حددوا كلام قد يكون الصواب ان هو يوم اثنين مش يوم 12، وارد جدا، ده اول قول ذكره العلماء في هذه المساله. خلاص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه يوم الاثنين ذكر أنه يوم ولد فيه. فاللي فعلا عايز يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أضمن حاجة يعملها ما فعله رسول الله، إن هو يصوم كل يوم اثنين. يقدر؟ ما يقدرش. أما هو حيروح يفكر في إيه؟ يقول له شوف لنا يوم في السنة نلعب فيه وخلاص، فيروح جايبين يوم 12 ويجيبوا بقى العرايس والحصنة ويجيبوا بقى البط والوزد والفتة ويشتغلوا، ويقول لك ده احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقروا لهم آيتين وكلمتين ويجيب واحد يقرأ المولد النبوي وخلصنا على كده. طبعا هذا 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 هذه إهانة، ده مش احتفال أبدا. أي احتفال هذا الذي احتفل فيه المحب بأكل البط لحبيبه؟ طب ده على مذهب مين ده؟ يعني خلي أنا بحب واحد أقوم أكله وأنا بطة؟ طب أكله مثلا يعني؟ لا، أنا أكله، أنا أكل حصان وأكل عروسة وأكل بطة وأقعد أكل للصبح، واخد بالك؟ وأقول لك أنا بحب النبي، فين بقى الحب إن شاء الله؟ الحب فين؟ في أي حتة في البطة يعني؟ ما في خالص حب، ده جوع مثلا، جشع، فجع، سميه أي حاجة، لكن لا تسميه حبا. حب إيه؟ أكل وشرب دوت. الحب هو اللي عايز يحب فعلا وعايز يحتفل بجد بالميلاد النبوي المضمون المجمع عليه الذي ذكره سيد الخلق بنفسه أنه ولد يوم الاثنين، ولهذا كان يصوم كل يوم اثنين. اللي يقدر يحتفل هذا الاحتفال يورينا، وده يبقى صادق الحب فعلا. يبقى الاحتفال الحقيقي بالنبي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم كل يوم اثنين اتباعا له، فقد كان يفعل هذا. لكن تسيب القصة دي عشان صعب عليك وهتخليك تصوم طول السنة كل يوم اثنين، وتروح جايب لي يوم 12 ربيع أول بس، وده غير ثابت أصلا، وتقعد تاكل فيه على عكس ما كان يفعل. طب النبي كان بيصوم ما كانش بياكل في اليوم دوت، تقعد انت تاكل فيه طول النهار طول الليل، وتعمل بقى عرايس وحصنة وحلاوة وبط ووز، تقول أنا بقى كده بحب النبي. لا يا عم الحاج، هذا كلام في غير موضعه، لازم نراجع نفسنا يا جماعة. وإن كنا اعتدنا على هذا الأمر تقليدا فينبغي أن نفكر إيه علاقة الأكل والشرب والحاجات دي كلها بحب النبي. اللي بيحب النبي يعمل زيه، اللي يحب النبي يعمل زيه. والنبي هو كان بيصوم هذا اليوم من كل أسبوع مش من كل عام. إن فعلت هذا فأنت بحق تحتفل بميلاد النبي وتحب رسول الله، وتبقى تبرهن على الحب بعمل يوافق عمله، مش تبرهن عليه بعمل يعاكس عمله. النبي اللي جاي يهدم الأصنام تعمل له صنم يوم ميلاده؟ النبي اللي جاء وأمسك بيده المعول وأخذ يكسر أصنام الكعبة لما فتح مكة، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تيجي أنت تحتفل بيوم ميلاده تعمل له عرايس وحصنة وحاجات وتقعد أي مناقضة تلك؟ ده أنت كده بتغيظه، ده أنت جايب اللي هو جاي يهدمه، جاء يهدم الأصنام، تعمل له أنت أصنام صغيرة كده حلاوة؟ تقولي ما دي مش بتعبد. أقول لك لا، كانت بتعبد زمان. طب ما عمر كان بياكل العجوة، مش عمر كان عنده صنم عجوة؟ فرق بقى إيه عجوة عن حلاوة يعني؟ عمر بن الخطاب في الجاهلية وغيره، مش هو بس يعني كان عندهم الأصنام مش كلها حجر وهبل وقد البتاع كده، لا، كان عندهم حاجات كده صغيرة للجيب، صنم للجيب تحطه في جيبك وانت بحيث لما تتزنق في أي مكان تعبده كده على الواقف في الأتوبيس أخد بالك؟ صنم كده صغير، الراجل بيقول لي مين الصنم يعني؟ خد بالك ممكن تتزنق في مكان ولا حاجة ما تعرفش تصلي مع بتاعك ده، جوعت تاكله. فكانوا برضه بيفتنوا، كان عمر كان يعملوا عجوة بحيث هو كان بيحب العجوة، قوم لما يتزنق يروح لمين؟ للإله ياكله، واخد بالك؟ مش لاقي غيره، يقول له بقى معلش انت الإله استحمل، وروح واكله بالإبل هنا والشف. فإذا يعني مش يقول لي بقى اصل ديت عجوة وديت ان الأصنام كانت حجر وديت حلاوة. هذه تذكار لأصنام الجاهلية. عيب قوي لما نحتفل بالذي جاء لهدم هذه الأصنام بصناعتها من جديد، نقول له لا لسه احنا بنعملها لك تاني، ونسمي ده حب وده احتفال وده يعني. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما فيه رضاه، وأن يبصرنا بما بالخير حيثما كان ويهدينا إليه. هذا قدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.